السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزي عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إفلاس الغريم. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره. قال مالك رحمه الله تعالى: في رجل باع من رجل متاعا فأفلس المبتاع، فإن البائع إذا وجد شيئا من متاعه بعينه أخذه، وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه فصاحب المتاع أحق به من الغرماء، لا يمنعه ما فرق المبتاع منه أن يأخذ ما وجد بعينه، فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئا فأحب أن يرده ويقبض ما وجده من متاعه، ويكون فيما لم يجد أسوة الغرماء فذلك لا. قال مالك: ومن اشترى سلعة من السلع غزلا أو متاعا أو بقعة من الأرض ثم أحدث في ذلك المشتري عملا، بنى البقعة دارا أو نسج الغزل ثوبا، ثم أفلس الذي ابتاع ذلك، فقال رب البقعة: أنا أخذ البقعة وما فيها من البنيان، إن ذلك ليس له، ولكن تقوم البقعة وما فيها مما أصلح المشتري، ثم ينظر كم ثمن البقعة
وكم ينظر.
أحسن الله إليك. ثم ينظر كم ثمن البقعة وكم ثمن البنيان من تلك القيمة، ثم يكونان شريكين في ذلك لصاحب البقعة بقدر حصته، ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان. قال مالك: وتفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك كله 1000 درهم و500 درهم، فتكون قيمة البقعة 500 درهم وقيمة البنيان 1000 درهم، فيكون لصاحب البقعة الثلث، ويكون للغرماء الثلثان. قال مالك: وكذلك الغزل وغيره مما أشبهه إذا دخله هذا ولحق المشتري دين لا وفاء له عنده هذا العمل فيه. قال مالك: فأما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئا إلا أن تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها فصاحبها يرغب فيها والغرماء يريدون إمساكها، فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ولا ينقصوه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته، وإن كانت السلعة قد نقص ثمنها فالذي باعها بالخيار إن شاء يأخذ سلعته، ولا تباعة له في شيء مما لغريمه فذلك له، وإن شاء يكون غريما من الغرماء يحاص بحقه ولا يأخذ سلعته فذلك له. وقال مالك: في من اشترى جارية أو دابة فولدت عنده ثم أفلس المشتري، فإن الجارية أو الدابة ولدها للبائع إلا يرغب الغرماء في ذلك، فيعطونه حقه كاملا ويمسكون ذلك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إفلاس الغريم. باب ما جاء في إفلاس، إفلاس مصدر أفلس يفلس إفلاسا، فهو مفلس، ويقال أفلس الرجل إذا لم يكن عنده فلوس، لا درهم ولا متاع، كما جاء في الحديث الصحيح: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، يعني لا شيء عنده. ومنهم من يقول أنه أفلس يعني دخل في حيز الإفلاس والإفلاس صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير. والفلس معروف أنه شيء يسير بالنسبة للدرهم، والدرهم شيء يسير أيضا بالنسبة للدينار. فالفلوس هذه العملة الصغيرة وجودها مثل عدمها في كثير من الأحيان، مثل الدانق لا يشترى به شيء، يعني شيء يسير وهو عبارة عن سدس الدرهم، دانق سدس الدرهم. وكذلك الفلس شيء يسير فوجوده في حكم العدم، فالمفلس الذي لديه فلوس وليس لديه دراهم ولا دنانير. يعني لو أن غريما في أيامنا هذه مدين عليه ديون ولديه مبالغ يسيرة، عنده ريالات، هل يؤثر هذا في فلسه؟ لا يؤثر، لأن هذه الريالات لو أعطاها الغرماء ما قبلوها. ولذا يرى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه أن له أن يتصدق بشيء منها من هذه الدراهم وإن كان مدينا. ومعلوم أن وفاء الديون واجب والصدقة بالنسبة له مستحبة، لكن لما كانت هذه الصدقة لا تؤثر في هذه الديون صار أمرها يسيرا، فله أن يتصدق. يعني فقير يملك عشرات أو مئات ثم يأتيه من يأتيه سائل ثم يعطيه عشرة مثلا أو ريال أو خمسة وهو مدين بديون كثيرة، هل يلام على هذا أو لا يلام؟ ما تؤثر هي في الدين، لو أعطاها الغريم ما قبله أصلا. كان شخص من أهل العلم أيضا غريم ب15 مليون وأدخل السجن بسببها، فوجد شخصا كبير السن في السجن فقال له ما الذي أجلسك هنا؟ قال مدين. قال كم عليك؟ قال 10,000. قال هذه 10,000 وطلع، كتب له شيك ب10,000 وأخرج، لأن 10,000 بالنسبة ل15 مليون لو دفعها إلى 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 الدائن ما قبلها. فمثل هذه الأمور التصرفات اليسيرة التي لا تؤثر في الدين ولا يقبلها الدائن لا أثر لها. المقصود أن المفلس من انتقل من حال إلى حال، من حال اليسر والغنى إلى حال الفقر والحاجة، وكانت ديونه أكثر من موجوداته مما يجده مما يمكن أن يقضي به. إفلاس الغريم، الغريم فعيل وهو الغارم المدين، وسمي الغريم غريما لأن دائنه يلازمه، وجاء في قول الله جل وعلا إن عذابها كان غراما، يعني ملازما للمعذبين كملازمة الغريم لغريمه لا يفلته. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أحد الفقهاء السبعة من التابعين، ولذا الخبر مرسل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مركبة من أي التي تنوب مناب الشرط وما المبهمة المزيدة التي لا أثر لها في الإعراب، ولذا صح جر المضاف إليه، صح دخولها بين المضاف والمضاف إليه، لا أثر لها في الإعراب. أيما رجل، فرجل مضاف إليه والمضاف أي، ويصح أن يقال أيما رجل فرفعه على البدلية من أي، والتعبير بالرجل مع أن الحديث يشمل كل مبتاع حصل له ما يحصل مما ذكر في الحديث من الإفلاس يشمل الرجل والمرأة، لكن لما كان البيع والشراء من أعمال الرجال ومن مهامهم عبر بالرجل تعبيرا أغلبيا. أيما رجل باع متاعا أيما رجل، هذا بالنسبة للبائع لأنه وصف بكونه باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعه منه، يعني الذي اشتراه منه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا بهذا القيد. وهذا القيد إنما يوجد في هذا الخبر المرسل، وإن اختلف في وصله وإرساله فقد وصله عبد الرزاق وهو في جميع الموطئات مرسل. ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، يعني باع قطعة أرض ب100,000 فأفلس المشتري البائع أحق بهذه الأرض، لكن لو قدر أن صاحبها سلمه نصف القيمة 50,000، مفهوم هذا الكلام أنه أسوة الغرامة لا يستحق أن أزعها منه، لو قال أنا أرد 50,000، المفهوم من هذه الجملة أنه أسوة الغرماء ولو رد. فوجده بعينه، وجده بعينه لم يتغير فيه شيء، وجده بعينه لم يتغير فيه شيء. مفهومه أنه لو وجده متغير سواء كان بنقص أو بزيادة أنه ليس بأحق منه من غيره، ليس بأحق به من غيره. اشترى كتاب مجلد تجليد عادي، فجاء المشتري ونزع الجلد ثم أفلس، هل نقول إن صاحب الكتاب البائع أحق به لأنه وجده بعينه ووجده متغير؟ متغير. وعكس ذلك فيما لو نزع الجلد التجليد العادي وجلده تجليد فاخر، الصورة الأولى فيها نقص والصورة الثانية فيها زيادة. أما في صورة النقص، في صورة النقص لو قبل البائع قال أنت نزعت الجلد لكن أنا أقبل هذه سلعتي بعينها، هل هذه السلعة هي عين السلعة أو غير السلعة؟ عين السلعة، لكنها نقصت عند المشتري وقبل البائع هذا النقص، قبلها على نقصها. يعني قياس الأولى أن يكون أحق بها ما دام قبل، لكن إذا كانت زادت يعني جلدها تجليد فاخر وتعب عليها وصارت قيمتها ضعف قيمتها في السابق، هنا لا يكون أحق بها. سيأتي في كلام مالك رحمه الله أن الزيادة في السلعة إذا كانت السلعة قد زادت زيادة متصلة أو منفصلة فالأمر إلى الغرماء، إذا رضوا أن يردوها لهم ذلك. سيأتي في كلامه رحمه الله. فهو أحق به من غيره، هذا المال الذي ابتاعه البائع أحق به من غيره. وإن مات الذي ابتاعه، عرفنا أن مفهوم الجملة الأولى أنه إذا دفع إليه شيئا من ثمنه فليس بأحق، وماذا عن إذا أفلس؟ هو أحق. إذا أفلس المبتاع ووجد المال بعينه فهو أحق به عن البائع، لكن إذا مات، إذا مات المبتاع فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء. أخذ بهذا الحديث الإمام مالك والإمام أحمد وفرقوا بين الإفلاس والموت، فرقوا بين الإفلاس والموت عملا بهذا الخبر، وهو إن كان مرسلا إلا أن مالك احتج بالمراسيل وأحمد في رواية يحتج بها إذا لم يكن في الباب غيره. ففرقوا بين الإفلاس والموت، فجعلوا في صورة الإفلاس البائع أحق بها من غيره، وفي صورة الموت صورة الثانية صاحب المتاع فيه أسوة الغرماء. وقال الكوفيون ومن بما فيهم الحنفية، قالوا هو أسوة الغرماء مطلقا، أسوة الغرماء مطلقا. فلم يعملوا بهذا الحديث، لا أقول بالزيادات التي استقل بها المرسل، حتى بما في الصحيحين أيما رجل أفلس فأدرك ماله بعينه فهو أحق به من غيره، فعندهم هو أسوة الغرماء مطلقا. لماذا؟ لأن المال بالإيجاب والقبول انتقل من البائع إلى المشتري، والعقد الصحيح الذي تترتب عليه آثاره من انتقال الملك في العين المبيعة انتقالا تاما من البائع إلى المشتري يقتضي أن لا رد ولا رجوع، يعني في باستثناء الخيار والإقالة. أما إذا لازم البيع وثبت فالبيع عقد لازم، لكن الحديث المتفق عليه يرد هذا الكلام. وقال الإمام الشافعي هو أحق به مطلقا في الإفلاس والموت، قول الشافعي يقابل قول الكوفيين الذين قالوا هو أسوة الغرماء مطلقا، والشافعي يقول هو أحق به مطلقا في حال الإفلاس وفي حال الموت ما دام وجد سلعته هو أحق به. فلم يعملوا بالجملة الشرطية في الرواية الأولى، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء، لأنها ضعيفة. والشافعي متى يحتج بالمراسيل؟ نعم كيف؟ كبار التابعين. طيب، يعني بشروط أربعة، بشروط أربعة، منها ما في المرسل ومنها ما في المرسل، أن يكون المرسل من كبار التابعين. وماذا عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؟ كبير ولا متوسط؟ متوسط، متوسط، لأن أباه عبد الرحمن بن الحارث له رؤية، له مجرد رؤية، وجده صحابي الذي سأل عن أصناف الوحي، كيف يأتيك الوحي يا رسول، في الصحيح في البخاري، فهو من أوساط التابعين، فلا يندرج عليه شرط الإمام الشافعي. ولذا قال هو أحق به مطلقا في الإفلاس والموت، وكأن هذه الجملة لم يثبت عنده ما يشهد لها. لو أن مفلسا اشترى، لو أن شخصا اشترى سلعة، اشترى بيت 500,000 ثم أفلس وصار مدينا بمليون، لصاحب هذا البيت 500 ولغرماء آخرين 500، ثم جاء صاحب البيت الذي باعه قال أنا أحق به بالنص، قال الغرماء نحن مستعدون ندفع لك 500 ويصير البيت لنا. يعني إذا دفع الغرماء الثمن هل البائع أحق به نظرا لإطلاق الحديث وعمومه، أو ليس بأحق به لأنه إنما صار أحق به لعلة وقد زالت هذه العلة بدفع القيمة؟ نعم، العلة هو استحق لئلا يضيع عليه، وقد دفع له ماله، يستحق ولا ما يستحق؟ ها؟
يستحق المال ولا البيت؟
يستحق الرجوع بعين ماله أو يسقط حقه ما دام العلة زالت؟ طيب، إذا أصر، أنا أقول أنا عندي النص، أنا وجدت مالي عند رجل قد أفلس ولا أبي إلا مالي، ما أبي الثمن، يعني هل معنى الإفلاس إبطال للبيع؟ هل هو إبطال للبيع؟ نعم، إذن بالرجوع ليس إبطال للبيع، لكن الإمام الشافعي يقول لا يسقط حقه، هذا حق أتاحه له الشارع فلا يسقطه تدخل غير صاحب الشأن. لأن لو افترضنا أن هذا البيت باعه ب500 ووقت المطالبة هذه صار يستحق 600، فقال الغرماء نحن ندفع لك 500 ونأخذ البيت، قال لا أنا لا أريد إلا ما أتيح لي شرعا، فهو أحق به، أنا أحق به منكم. نعم، يتصور مثل هذه المشاحة فيما إذا زادت قيمة البيت. لكن لو افترضنا العكس، أحق به من غيره، لو أن البيت ب500 والآن ما يستحق إلا 300، قال الغرماء عندنا إلا بيتك، استلم بيتك، وقال أنا لا أريده، له ذلك وليس له ذلك؟ نعم،
الشافعي ليس له،
لكن على علة الأولى التي قول الأكثر، له أن يرفض؟
لا، ليس له،
ها؟
إلا أن يحصل مال
300، أنا ماله 500، يقول أنا مالي في ذمتك 500 والبيت ما يستحق إلا 300، ها؟ إن لو نظرنا إلى الصيغة فهو أحق به، هل هذه تلزمه؟ كونه أحق من غيره، يعني إذا رضي أن يكون أسوة الغرماء أحد يلزمه بأن يأخذ السلعة؟ لا أحد يلزمه، لأن البيع لازم. نعم، هو أحق بهذه السلعة إذا رضي، وأما كونه يلزم بها وقد كسدت فمثل هذا لا يقول به أحد. قال وحدثني عما عن نعم،
وين يعني هل قول المالكية والحنابلة أم قول الثوري أم الشافعي في المسألة؟
يعني هل يفرق بين الإفلاس والموت؟ هو وجه التفريق بين الإفلاس والموت أنه في حال الإفلاس الذمة قائمة وقائمة، وفي حال الموت الملك انتقل من المورث إلى الوارث والذمة ليست قائمة، ففي هذا ضرر كبير على بقية الغرماء. نعم، نعم، يعني أنت افترض أن إذا وجد الإفلاس فقط أو الموت من غير إفلاس أو اجتمع الأمران موت وإفلاس، يعني هذه القسمة الثلاثية يحتمل غيرها، إما إفلاس فقط وعرفنا الحكم، أو موت فقط من غير إفلاس، مثل هذا ليس بحق بها، لأن الورثة مستعدين والدين مقدم على الإرث وعلى الوصية، فهو من عين التركة يؤخذ. إذا اجتمع الإفلاس والموت هل يقال أن يعني مات ولم يورث سوى هذا البيت؟ وعليه ديون كثيرة. نقول هو مفلس والعين قائمة، فهو من هذه الحيثية يدخل في الحديث الثاني الذي ليس فيه تقييد بالموت. وكونه قد مات وانتقل المال من المورث إلى الوارث وله غرماء آخرون، فيختلف الموت عن الإفلاس المجرد في هذه الصورة. ولذا اختلفوا، فمنهم من سوى بين الموت والإفلاس، ومنهم من فرق. شوف الحديث الثاني، قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره. أيما رجل أفلس، هناك فيه تنصيص على البيع والشراء. أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بغيره فهو أحق به من غيره. فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره، وهذا أعم من مسألة البيع، أعم من مسألة البيع، لأن الأولى فيها تنصيص على البيع، وهذه يدخل فيها كل ما استولت عليه اليد قبل الإفلاس ثم حصل الإفلاس على أي وجه كان، سواء كانت عارية أو هبة أو غصب أو سرقة. لكن النصوص الأخرى تبين أن هذه الأحقية في حال البيع، يعني النصوص يفسر بعضها بعضا، وخير ما يفسر به الحديث الحديث، لأنه في حال الهبة، والهبة بعد القبض انتهت، صارت مال هذا المفلس وليست مالا للمهدي. في حال الغصب والسرقة هو أحق بها مطلقا، لأنها ما انتقلت من يده الحكمية، يعني ما انتقلت من يده الحكمية فهو أحق مطلقا. وعلى هذا الحديث محمول على مسألة البيع. كيف؟ إيه، لكن يصح يفسره الحديث المفسر. إيه، لكن أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه، ماله بعينه، طيب غصب سرقة، المقصود أن عموم الحديث هذا مفسر بما جاء في الحديث المبين. هو ماله منازع فيه، هو ما خرج من يده من أجل أن ينازع فيه،
لكن المبين لو كان ضعيفا
وما يلحق به، يعني من باب أولى إذا لم يكن صفقة. إيه لكن ما دامت الاحتمالات قائمة، احتمالات لابد أن تورد جميع الاحتمالات ويتحدث عنها. الآن الشيخ يقول أن كيف نعتمد في تفسير حديث على حديث ضعيف؟ أولا معروف حكم الحديث الضعيف في مسألة الاحتجاج، لكن ترجيح أحد الاحتمالين اللذين يحتملهما الخبر يكون بالضعيف، كما قرر ذلك ابن القيم في تحفة ليش؟ نعم، في أحكام المولود، قرر ابن القيم أن الضعيف يرجح به، يعني إذا تساوت الاحتمالات يرجح بالضعيف. أيما رجل أفلس، وتقدم الكلام فيه، فأدرك الرجل ما له، أيما رجل فأدرك الرجل، الرجل الأول هو الثاني هو الأول ولا لا ولا غيره؟ أيما رجل أفلس فأدرك الرجل، نعم، الأول أيما رجل أفلس يعني المشتري، فأدرك الرجل يعني البائع فهو غيره، إذا أعيدت النكرة معرفة فهل تكون هي عينها أم غيرها؟ هل تكون عين الأولى أو غير الأولى؟ تكون إيش؟ صحيح، عينها. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فالرسول الثاني هو الأول، فإذا أعيدت النكرة معرفة كانت عينها عين الأولى. لكن لو أعيدت نكرة جاءني رجل فأكرمت رجلا فهي غيرها. وهنا عينها ولا غيرها؟ نعم غيرها بلا شك، غيرها بلا شك، لأن النكرة الأولى موصوفة، موصوفة، والنكرة الموصوفة تفيد ما يفيده المعرفة. أيما رجل أفلس، هذه نكرة موصوفة وليست نكرة مطلقة، جنس شائع أو لفظ شائع في جنسه، بدليل أننا لو قلنا أيما رجل، لكن حتى تكون موصوفة أيضا، لو قلنا أيما رجل باع على غيره فأدرك الرجل ما له بعينه هذه موصوفة، لكن الوصف هنا أخرجها عن شيوعها، أدركها عن شيوعها فصارت في حكم المعرفة، فلم تكن إعادة النكرة معرفة هنا. نعم كيف؟ أي ما في عموم، يعني النكرة تفيد العموم، جنس شائع، لفظ شائع في جنسه رجل، إذا قلت جاء رجل شائع في هذا الجنس، لكن لا قلت إذا جاء، قلت جاء رجل فقير، قل هذا الشيوع وقرب من التعيين والتحديد، وهذا هو الذي جعل إعادة النكرة هنا معرفة لا تكون عينها. فأدرك الرجل ما له بعينه، أدرك الرجل ما له بعينه، مال مفرد مضاف وهو يعم سواء كان مال من جنس واحد أو من أجناس، يعني أموال بعينه، يعني لم يتغير فيه شيء، الأصل أن يكون لا تغير فيه بزيادة ولا نقصان، فهو أحق به من غيره. وقلنا أنه إذا نقص لا يخرجه هذا النقص عن كونه ماله وكونه بعينه، لا يخرجه هذا عن كونه بعينه، أما لو زاد ما صار بعينه فهو أحق به من غيره. قال مالك في رجل باع من رجل متاعا فأفلس المبتاع، فإن البائع إذا وجد شيئا من ماله بعينه أخذه بالنص، وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه فصاحب المتاع أحق به من الغرماء. باع عليه 10 نسخ من كتاب ثم أفلس، فلما جاء صاحب الكتب البائع قال والله بعت 5 نسخ، هذه 5 الباقية هي عين ماله، لا يخرجه كونه تصرف ببعضها عن كونها عين ماله، وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه فصاحب المتاع أحق به من الغرماء، لا يمنعه ما فرق المبتاع منه، وأن يأخذ ما وجد بعينه، فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئا فأحب أن يرده ويقبض ما وجد من متاعه ويكون فيما لم يجد أسوة الغرماء فذلك له. يقول لا يمنعه ما فرق المبتاع منه أن يأخذ ما وجد بعينه، فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئا، نفترض أنه اشترى 10 نسخ من كتاب، النسخة 100 هذا 1000، قال خذ 200 مقدم مثلا، خذ 200 مقدم، فلما جاءه بعد الإفلاس كان بعت 5 نسخ، قال خلاص ننزل 2 ويبقى في ذمتك 300 يكون فيها أسوة الغرماء ويكون فيما لم يجد أسوة الغرماء فذلك له، لأن ما وجده هو ماله بعينه. قال مالك من اشترى سلعة من السلع، من اشترى سلعة من السلع غزلا صوف أو شعر أو وبر أو غيرها، غزلا أو متاعا أو بقعة من الأرض، ثم أحدث في ذلك المشتري عملا، بنى البقعة دارا أو نسج الغزل ثوبا، ثم أفلس الذي ابتاع ذلك، أفلس نسج الغزل ثوب وبنى البقعة دار، ثم أفلس الذي ابتاع ذلك، فقال رب البقعة أنا آخذ البقعة وما فيها من البنيان، إن ذلك ليس له. لماذا؟ لأن المتاع ليس بعينه، تغيرت عينه، إن ذلك ليس له، ولكن تقوم البقعة وما فيها مما أصلح المشتري، ثم ينظر كم ثمن البقعة، المؤلف قدرها 500، وكم ثمن البنيان؟ قدره بألف من تلك القيمة، ثم يكونان شريكين في ذلك لصاحب البقعة بقدر حصته، ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان. قال مالك: وتفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك كله 1500 درهم، فتكون قيمة البقعة 500 درهم، ويكون وقيمة البنيان 1000 درهم، فيكون لصاحب البقعة الثلث ويكون لغرماء الثلثان. هذا ظاهر. أحيانا وقد حصل يكون لشخص بقعة أرض في مخطط، ويكون لآخر بقعة، فيشتبه على أحدهما هذه بهذه، فيبني أرض صاحبه خطأ. لما طبق المخطط وجد أن الأرض ليست له بعد أن بناها وشيدها، ماذا نقول؟ هل نقول مثل رأي الإمام مالك تقوم البقعة ويقوم البنيان، أو تقوم البقعة ويحصل تبادل بينه وبين الآخر ببقعته، أو تباع عليه وتشترى منه بقعته؟ أما إذا تعمد وقصد أن يعمر بقعة غيره، أرض غيره، يقول عمر إذا انتهينا من العمارة ما هو إن شاء الله مخسرنا، لأن قد تكون هذه البقعة متميزة، ما كونها على شارعين أو شوارعها أفسح أو أقرب إلى المسجد، المقصود أن لها ميزة وهو يرغب في هذه الميزة، فيقول نعمر هذه الأرض ولا نختلف بعدين إن شاء الله. مثل هذا ليس لعرق ظالم من حق، لأنه ظالم غاصب، هذا غاصب. أما بالنسبة إذا خطأ حصل منه ذا خطأ فالصلح. لو قال صاحب الأرض: نقدر أنا مني الأرض وأنت منك العمار، هات فواتيرك، كم كلفك العمار وقيمة الأرض معروفة، ونكون شركاء في هذه العمارة، هل لمن عمرها أن يعترض؟ له أن يعترض؟ ليس له أن يعترض. لكن لو طلب الذي عمرها أن يقدر العمارة وتقدر الأرض ويكون شريك لصاحب الأرض، وصاحب الأرض لا يريد، يلزم ولا ما يلزم؟ لا يلزم، لأنه معتد عليه. قال مالك: وكذلك الغزل وغيره مما أشبهه إذا دخله هذا، ولحق المشتري دين لا وفاء له عنده، وهذا العمل فيه. قال مالك: فأما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئا إلا أن تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها، فصاحبها يرغب فيها والغرماء يريدون إمساكها، فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ولا ينقصه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته. الآن هذه زيادة في ثمن السلعة، هذه السلعة نفقت ارتفع ثمنه 10 الكتب بدل من 1000 ريال صارت 2000، وله غرماء آخرون قالوا: لا، نحن أحق بهذه السلعة، ندفع لها 1000. إن رضوا أن يدفعوا له قيمة السلعة، يقول الإمام مالك: فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ولا ينقصوه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته، وإن كانت السلعة قد نقص ثمنها فالذي باعها بالخيار. إذا كان الذي باع صاحب السلعة الأول يريدها ولو نقصت، الأمر لا يعدوه، لأنها عين متاعه الذي باعه، فالذي باعها بالخيار إن شاء أن يأخذ السلعة ولا تباعة له في شيء من مال غريمه. يعني 10 نسخ بدل ما اشتراها 1000 صارت 500. إذا قال البائع: أنا أقبل السلعة، أقبل 10 نسخ بألف، هل يقال لا تغيرت السلعة؟ لا، هو أحق بها من غيره، لكن لا تباعة له. ما يقول أنا أخذها بخمس أو طالبكم بالزيادة، ولا تباعة له في شيء ما لغريمه فذلك له، وإن شاء أن يكون غريم من الغرماء يحاص بحقه ولا يأخذ سلعته فذلك له، إن أراد أن يكون أسوة الغرماء. يعني نزلت قيمة السلعة 10 نسخ ب500، وقال: أنا لا أريدها عن 1000، إنما تباع ب500 ويأتي نصيبي مثل غيري بالمحاصة، فذلك له. وقال مالك: في من اشترى جارية أو دابة فولدت عنده. هناك في الأول نماء متصل، وهنا نماء منفصل، فهل حكم المنفصل هو حكم المتصل أو يختلف؟ قال مالك: في من اشترى جارية أو دابة فولدت عنده، ثم أفلس المشتري فإن الجارية أو الدابة ولدها للبائع، إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطون حقا كاملا ويمسكون ذلك، يعني مثل ما تقدم في النماء المتصل. هذا هو المنفصل الأخير، والمتقدم هو المتصل. نعم، هو معسر. والله مسألة اجتهادية ترجع إلى اجتهاد القاضي، إن كان سجنه يكون سببا في التسبب في قضاء ديونه فهو خير له، وإن كان سجنه مجرد أذى له وحرمان له من أولاده وأولاده منه فإن هذا الظلم نظرة إلى ما يسر، هذا الواجب. نعم، وين الحديث الثاني؟ أيما رجل أفلس. على كل حال الرجل معرفة هنا لأنه مقترن بأل، ولأن فيه ما يدل على وصفه في مفهوم معنى الحديث، ما يدل على وصفه يعني في سياق الحديث ما يدل على وصفه بأنه الرجل البائع. على كل حال الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر، وإذا تبين صدق هذا الشخص الذي بنى وأنه أخطأ الصلح هذا مجاله. ما نقول نلزم، إنما تحل بشكل لا يكون فيه ضرر على أحد الأطراف، ولو كان الضرر ما يزال بالضرر. يعني لو تقدرنا أن هذه الأرض 100,000 وعمرها 1,000,000 نقول اهدم، ولو كان الضرر لا يزال بالضرر إلا إذا تبين أنه معتدي، إذا تبين أنه معتدي لا شك أنه يعامل بالأشد. نعم،
صلى الله عليك. باب ما يجوز من السلف. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته ابن من الصدقة، قال أبو رافع رضي الله عنه: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكرة، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا ربا رباعيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: استسلف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها، فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، هذه خير من دراهم التي أسلفتك. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ما قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة. قال مالك رحمه الله: لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان ممن أسلفه، ذلك أفضل مما أسلفه إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو عادة، فإن كان ذلك على شرط أو وأي أو
وإن
أحسن الله إليك أو وإن أو عادة فذلك مكروه ولا خير فيه. قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملا رباعيا خيارا مكان بكر استسلفه، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما استسلف دراهم فقضى خيرا منها، فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف ولم يكن ذلك على شرط ولا وأي ولا عادة كان ذلك حلالا لا بأس به.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من السلف. تقدم الكلام في بيع الحيوان بالحيوان وأن ذلك جائز، والأدلة التي ذكرها الإمام هناك رحمه الله تعالى للطرفين تقدمت مستوفات. لكن إذا اقترض الإنسان من شخص شيئا، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من السلف. والمراد بالسلف هنا السلم ولا القرض؟ القرض. فإذا اقترض شيئا فالأصل أن يرد مثله من الأشياء الربوية، فإن اتفق على الزيادة أو النقص لم يجوز لأن هذا عين الربا. أما إذا لم يشترط أحدهما على الآخر وكان المقترض حسن القضاء فقضى أفضل مما اقترض، فنصوص الباب تدل على جوازه. ولذا قال: حدثنا يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اقترض عليه الصلاة والسلام، بكرا وهو الفتي من الإبل، فجاءته إبل من الصدقة، فقال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره، فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، يعني خير منه، يعني كبير في السن، ومن خيار الإبل يستفاد منه على كافة الوجوه، ليس بصغير، إلا جملا خيارا رباعيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطه إياه. وإنما جاز ذلك لأنه من باب حسن القضاء وليس من باب المشارطة، لم يشترط المقترض هذه الزيادة، ولو اشترط لكان من القرض الذي جر نفعا وهو محرم بالإجماع، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. قال وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال استسلف عبد الله بن عمر، اقترض عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها، اشترى منه دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها، يعني في وصفها، قد تكون هذه مغشوشة وقد تكون مكسرة أو في زينتها شيء من النقص، فقضى خيرا منها من غير اشتراط ومن غير مواطأة، لا شك أن هذا من حسن القضاء. فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي، يعني خشي أن يدخل عليه شيء من الربا، فقال هذه خير من دراهمي التي أسلفتك. فقال عبد الله بن عمر قد علمت، يعني عندي خبر، ما نسيت واقع دراهمك وهذه الدراهم. قال عبد الله بن عمر قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة. قال مالك نعم لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، فإذا كانت النفس طيبة فالأمر لا يعدوه، ولا يعني أنه كل عقد تطيب به النفوس أنه يكفي لتحليله، لا، الرضا لا بد منه لصحة البيع، لكن الرضا وحده لا يكفي ما لم تقترن به الشروط الأخرى. قال مالك لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب، أو من أسلف، لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان، أي شيء كان، سواء كان ربويا أو غير ربوي، ممن أسلفه أفضل مما أسلفه، إذا لم يكن ذلك على شرط منهما. أما إذا كان على شرط فهو القرض الذي يجر نفعا على شرط منهما أو عادة، يعني جرت عادة هذا الشخص أنه كلما اقترض زاد، فعرفه الناس بذلك فصاروا يقرضونه من أجل الزيادة التي تعرفوا عليها، مثل هذا العرف، مثل النطق، مثل المنطوق به، مثل المشروط نطقا، لأن هذا شرط عرفي فكأنه منطوق به، والشرط العرفي معتبر، والمقاصد إذا ظهرت وجرت بها العادة صارت كالملفوظ بها والمشترط في النطق. يعني لو أن شخصا قال لرجل إن زوجتك قد زنت، فقال هي طالق، قال هي طالق، ثم بعد ذلك تبين أن هذا المخبر كاذب، لا يقع الطلاق، لأن هذا كالمشترط في الطلاق، كأنه قال إن كان الأمر كما ذكرت فهي طالق، فلم يكن الأمر على ما ذكر فهي تصد بطالق. وهنا إذا جرت العادة وتعارفوا واشتهر هذا الشخص بأنه يقضي أكثر مما أخذ في القرض وصار يقرض من أجل هذه الزيادة، فهذا مثل المشترط اللفظي، إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو عادة، من كان ذلك على شرط أو وأي، يعني وعد، قال أقرضني وزيدك، يعني ما كتبوا في العقد أنه يقرضه 100 ويزيده 10، إنما مجرد وعد، قال أقرضني وارضيك، قد يقولها بعض الناس أقرضني وارضيك، فإذا كان لا يقرضه إلا من أجل هذه المواعدة فإنه لا يجوز، لأن هذا القرض قد جرى نفعا. فإذا كان ذلك على شرط أو وأي أو عادة فذلك مكروه ولا خير فيه، لكنه المراد بالكراهة هنا التحريم. قال وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستدل بالحديث رحمه الله قضى جملا رباعيا خيارا مكان بكر استسلفه، مكان بكر استسلفه، وأن عبد الله بن عمر استسلف دراهم فقضى خيرا منها، استدل بالحديث المرفوع، واستدل بالأثر على عادته رحمه الله ليبين أن المرفوع محكم غير منسوخ، فقضى خيرا منها فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف ولم يكن ذلك على شرط ولا وئي ولا عادة كان ذلك حلالا لا بأس به. نعم، إذا كان لديه مال لا أثر له في الدين، يعني شخص مطلوب 100,000 ويستطيع أن يحج ب1,000، ولو ذهب بهذا 1,000 إلى الغارم إلى الدائن ما قبله، مثل هذا لا يؤثر في حجه. لا، مثل هذا لا يلزمه الحج ولا يحج لأنه لا يسلم من المنة. نعم.
باب ما لا يجوز من السلف. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: في رجل أسلف رجلا طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال: فأين الحمل؟ يعني حملانه. وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته. فقال عبد الله بن عمر: فذلك الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله: السلف على 3 وجوه: سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب
فلك وجه صاحبك.
صلى الله عليك ساقط عندنا.
وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك.
صلى الله عليك.
نعم.
وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك، وجه صاحبك فذا فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا. فقال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أرى أن تشق الصحيفة، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك، ولك أجر ما أنظرته. وحدثني مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه. وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه، وإن كانت قبضة من علف فهو ربا. قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة فإنه لا بأس بذلك، وعليها يرد مثله، إلا ما كان من الولائد فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل فلا يصلح. وتفسير ما كري من ذلك: يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها إلى صاحبها بعينها، فذلك لا يصلح ولا يحل. ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لأحد.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكر ما يجوز من السلف، ذكر أردف ذلك بما لا يجوز من السلف، وما تضمن شرطا ينتفع به المقرض سواء كان في زيادة قدر ما اقترضه عند الوفاء أو في وصفه أو أي شيء يستفيد منه هذا المقرض. يقول: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغ أن عمر بن الخطاب قال: في رجل أسلف رجلا طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر. يستفيد ولا ما يستفيد؟ يستفيد حملانه، بدل ما يؤجر عليه يحمل إلى البلد الذي اشترط الوفاء به سقطت عنه هذه الأجرة فهو مستفيد. على أن يعطيه إياه في بلد آخر فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال: فأين الحمل؟ يعني حملان، يعني الأجرة. لو قال: أقرضتك 100 صاع من التمر هنا بالرياض على أن تسلمني إياها في رمضان بمكة، أين الحملان؟ والآن استفاد. لكن لو قال: إنها تحمل إلى مكة ب100 ريال، هذه 100 ريال مقدمة مع القرض، أيضا ما زال المسألة فيها خدمة، وهو أنه يذهب ويحضر سيارة ويحضر ما تحمل عليه، فأيضا مثل هذا لا يسوغ. في آخر كتاب القرض من الزاد وشرحه وحاشيته قال في عبارة: ما لم تكن القيمة في بلد القرض أنقص. نعم، استدرك الشارح وقال: الصواب ما لم تكن أكثر. ثم المحشي استدرك على الشارح في مسألة في غاية الدقة والغموض، فنريد من الأخوان أن يراجعوها ويحرروا هذه المسألة ويتأنوا في فهمها، لأنها ما تفهم بسرعة، يعني هي موجودة في الزاد وشرحها الروض والحاشية، الزاد انتقده الشارح والمحشي انتقد الشارح، ويتعلق بهذا اشترط أن يسدد القرض في بلد آخر، فإذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص أو في البلد القرض أكثر أيهما أولى بالقبول؟ ننظر في المسألة يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفت، اشترطت عليه أفضل مما أسلفت. وقال عبد الله بن عمر: فذلك الربا، لأنه قرض جرى نفعا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله: السلف على ثلاثة وجوه، قلت تريد وجه الله فلك الأجر والثواب من الله جل وعلا، وإن تريد كنت تريد وجه صاحبك، يعني تبذل معروف في شخص لا تنوي به التقرب إلى الله جل وعلا، فلك ما أردت من صاحبك، وإن كنت تريد غير ذلك، ولذلك قال خبيثا بطيب فذلك الربا. قال عبد الله: السلف على ثلاثة وجوه، سلف تسلفه وتريد به وجه الله فلك وجه الله، وإنما لكل امرئ ما نوى، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب، تأخذ خبيث بطيب فذلك الربا، تأخذ أفضل مما دفعت، تشترط ذلك، لأنه قال في السؤال: واشترطت عليه أفضل مما أسلفت، هذا هو الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أرى أن تشق الصحيفة، الوثيقة التي كتب بها هذا القرض مزقها، لأنك لا لو تركتها ثم جاء وقت السداد تكون نسيت، أو يرثها عنك من يطالب الغريم بالأفضل، فتكون التبعة عليك أنت الذي أبرمت العقد، فيقول: أرى أن تشق الصحيفة. طيب، احتمال أن ينكر المقترض إذا شقت الصحيفة، إنكار المقترض أسهل من أن يقع في الربا، أسهل من أن يقع في الربا، ولذا يقول بعض المتساهلين في الفتاوى، يقول: تعامل بالربا وسدد ديونك. أنا أقول: لا يسدد الديون وتبقى مدين إلى أن يموت أو يموت وهو مدين أفضل من أن أكل الربا، صلى الله السلامة والعافية. أرى أن تشق الصحيفة، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت دون وقبلت أجرت لأنه من حسن الاقتضاء، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر، لأن الشرط الذي اشترطته عليه ألغيته بقطع الصحيفة، لكن لا بد أن يكون الطرف الثاني على علم بذلك، على علم بذلك لئلا يستصحب الشرط السابق، ولك أجر ما أنظرته، يعني ما أخرت عليه الطلب. قال: وحدثني مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: من أسلف سلف فلا يشترط إلا قضاءه، لأنه لو اشترط قدرا زائدا على ذلك لكان من القرض الذي جر نفعا. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه، مثل كلام ابن عمر، وإن كانت قبضة من علف فهو ربا، يعني ولو كان شيئا يسيرا، والربا لا يتسامح في شيء منه، قل أو كثر. ولذا يخطئ من يقول أنه يتجاوز عن يسيره كيسير النجاسة. أولا، من قال أن النجاسة المغلظة، هذا الربا من أشد أنواع المحرمات فهو مغلظ، فالمغلظ من قال أنه يتجاوز عن يسيره؟ يعني أليس عند الحنابلة والشافعية أن ما لا يدركه الطرف من النجاسة لا يعفى عنه؟ ما لا يدركه الطرف كيف يعفى عن يسيره؟ فقياس مع الفارق ولا وجه له في هذا الباب. وإن كان قبضة من علف فهو ربا. قال مالك: الأمر مجتمع عليه عندنا أن من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة فإنه لا بأس بذلك، يعني عليه أن يصف ما أقرضه وصفا دقيقا ليأخذ مثله، فإنه لا بأس بذلك، وعليه أن يرد مثله، إلا ما كان من الولائد فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل، يعني اقترض جارية، نعم، كيف؟ لا، الذريعة إلى إحلال ما لا يحل، كيف يقترض وليده ويشترط رد مثلها؟ لأن القرض ليس ببيع، فلا تكون ملك يمين بمجرد القرض، نعم، فلا يصلح. وتفسير ما كره من ذلك أن يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بداله ثم يردها إلى صاحبها بعينه، لأن الأصل في القرض أن ترد العين، وهو في القرض ما ملك اليمين، ما ملك هذه الجارية ملك يمين، فلا يجوز له أن يطأها، فذلك لا يصلح ولا يحل، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لأحد. اللهم صل على محمد.